برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيل. لنتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع، وأيضا نتحدث عن احتفالات الهالوين في السعودية التي أثارت جدلا واسعا، ونسلط الضوء كذلك على القادة الست للثورة الجزائرية التحريرية.
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول ارتفاع معدل جرائم القتل في المجتمعات العربية وعلاقة تعاطي المخدرات والمهلوسات بذلك.
الجريمة والعقاب ليست فقط عنواناً لرواية الكاتب الروسي العظيم فيودور دوستويفسكي، بل هي واقع نعيشه على اختلاف نوع هذه الجريمة.
جرائم القتل مثلاً، والتي تزداد يوماً بعد يوم في مجتمعاتنا العربية بشكل مخيف ولا رادع لمرتكبيها حتى لو كان العقاب شديداً.
شهدت الدول العربية مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في معدل جرائم القتل، لا سيما القتل العمدي. فالعراق مثلاً احتل الصدارة في جرائم القتل بمعدل 5300 جريمة قتل جنائية خلال هذه السنة، وتعتبر الأعلى في تاريخ العراق والوطن العربي.
وأيضاً سجلت مصر نسباً مرتفعة في معدل جرائم القتل، لا سيما في السنوات الأخيرة. فوفقاً لموقع نامبيو، فإن مصر تحتل المرتبة الرابعة عربياً والسادسة والثلاثين عالمياً في معدل الجريمة وغياب الأمن، وسوريا الرتبة الأولى عربياً من ناحية الجريمة كذلك.
نشير هنا مستمعينا الكرام إلى أن موسوعة قاعدة البيانات العالمية ناميبيو تعتبر أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، وتهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب الجرائم.
ويعتمد المؤشر على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب، حيث يرتب الدول بمقياس يتراوح من 0 إلى 100.
وللإشارة أيضاً أن نفس الموقع صنف دولة قطر على أنها الدولة الأكثر أمان أمناً وأماناً.
حقيقة مستمعينا الكرام، التغيرات التي شهدتها الدول، سواء التي تعرضت للحروب أو تلك التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، أكيد ساهمت في زيادة معدل الجريمة والإدمان وغياب الأمن.
وحتى نتناقش أكثر حول هذا الموضوع، معنا الدكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية من سوريا. أهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا بكم.
دعني أسألك دكتور حكم بداية عن ارتفاع معدل جرائم القتل في المجتمعات العربية بطرق بشعة والتي لا يتقبلها العقل والمنطق، وحتى قتل الأصول الذي يزعزع الأسرة والمجتمع. برأيكم إلى أي مدى هناك علاقة بين جرائم القتل وتعاطي المخدرات والمهلوسات؟
الجريمة أو الخروج على النظم الاجتماعية، إذا خلينا نقول بحالة سابقة لارتكاب الجرائم، نتيجة لعوامل متعددة، إما عوامل نفسية وراثية أو عوامل نفسية محيطية. أهم العوامل الوراثية هلأ ما فينا نحن نتحكم فيها، هذا شيء وراثي بتمييزه ضمن هذه العائلات المصابة باضطرابات نفسية، فممكن يرتكب فعل منافي للنظم الاجتماعية وقد يوصل لدرجة القتل. بينما المحيطية أهم سبب محيطي مسبب لاضطرابات نفسية مؤدية لارتكاب جرائم هو الفقر. الفقر يؤدي للجوء إلى وسائل أخرى كالمخدرات للخروج من الحالة النفسية التي يعاني منها. هذا الاستخدام المخدرات، استخدام المواد الممنوعة والكحوليات كمان منها، يؤدي لخلل بالنقل الكيميائي ضمن الدماغ. هذا الخلل بالنقل الكيميائي بالدماغ استمراره وإزمانه يؤدي إلى اضطراب نفسي. هالاضطراب النفسي غالبا سيتظاهر اجتماعيا سلوكيا بالعنف، وقد يتظاهر بالقتل.
يعني دكتور حكم، إذا تحدثنا عن الحالات النفسية للأشخاص المتعاطين، هل برأيكم فعلاً الشخص المتعاطي لا يستطيع السيطرة على نفسه وأفعاله؟ قد تصل به الأمور إلى ارتكاب الجريمة دون أن يعي بما يقوم به؟
ممكن يرتكب جريمة، ممكن يرتكب جريمة، خاصة إذا كان المادة اللي عم يتعاطاها من نوع الأفيونات أو من نوع الأمفيتامينات أو الكوكايين.
دكتور حكم، برأيكم هل يؤدي الاكتئاب إلى إمكانية ارتكاب جريمة قتل، أم أن الاكتئاب يجعل الفرد يؤذي نفسه وليس الغير؟
الاكتئاب له أنواع كتيرة، يعني الاكتئاب ما له نوع واحد، فأحد أنواع الاكتئاب الهياجي، ممكن الشخص يؤذي الآخرين وممكن يؤذي نفسه وممكن يؤذي أحبه وأقربه، أنه بده يخلص حاله ويخلصه من هذه الحياة المؤذية الضارة حسب تفكيره اللي عم يعاني من اضطراب نفسي.
طب دكتور، إذا وقعت جريمة فإن الجميع يتساءل هل القاتل مريض نفسي؟ هل صحيح يعني أن المرض النفسي له علاقة بارتكاب جريمة القتل، أم أن هناك مراحل كثيرة لتصل بالإنسان إلى القتل؟
هلا إذا وقعت جريمة ليس من الضرورة أنه المجرم يكون مضطرب نفسيا، يعني العنف هو خاصية أو فينا نقول عليه غريزة موجودة بكل إنسان، بكل إنسان مهما كان، مهما الدرجة الاجتماعية وصل له، مهما الدرجة الأكاديمية، مهما الدرجة الثقافية، كل إنسان لديه مؤهل أنه يمارس العنف. هالشي اللي بيطلعوا العنف العوامل المحيطية والعوامل الوراثية والعوامل التربوية، خاصة في سنية الطفولة الأولى، وبالإضافة لعامل شديد جدا هو عامل الرفاه المادي. كل ما الإنسان فقد الرفاه المادي، يعني صار بحالة الفقر، كل ما بدت تبرز عوامل العنف الكامل لديه. المتعاطي في حالة السحب، يعني لما جسده يطلب المادة اللي معتمد عليها، أو بين قوسين مثل ما نقول نحن بالعامية المأدمن عليها، بيصير يفقد المحاكمة الاجتماعية، يفقد التصبيط الاجتماعي، الضوابط الاجتماعية والقوانين ما عاد تعني له شيء، فكل صار كل تفكيره مركز على الحصول حول المادة من أجل تلبية حاجات جسده اللي عم يطلب هالمادة، وتلبية حاجاته النفسية بسبب اعتماده الجسدي واعتماده النفسي على المادة.
شكرا لك يا دكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية، كنت معنا من سوريا.
أيضاً مستمعين الكرام، كما للجريمة أسباب ودوافع، لابد أن يكون لها عقاب. للحديث أكثر ومناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا من مصر المحامية المصرية دينا المقدم. أهلاً بك سيدتي الكريمة، شكراً على تلبية الدعوة.
أهلاً بك، مرسي فرح، مرسي.
بالبداية، يعني إذا تحدثنا عن الارتفاع المخيف لجرائم القتل لاسيما في الدول العربية، ومصر تحتل رتبة، يعني الرتبة الرابعة على مستوى الجرائم باختلافها، برأيك يعني كيف ينظر القانون والمشرع المصري لجرائم القتل؟
ما في شك إنه المشرع المصري والقانون المصري يضع عقوبات مغلظة وشديدة لجريمة القتل، سواء كانت تحت تأثير المخدرات، سواء كانت عن قصد ويسبقها الإصرار والترصد، أو حتى عن طريق الخطأ. ولكن السؤال الأهم، هل إحنا أو ارتفاع معدل جريمة القتل في الوطن العربي سببها إيه؟ لو جينا بصينا أو يعني نظرنا إلى معدل ارتفاعها، هنلاقيها إنه هي بعد ارتفاع أو يعني بعد حدث ما يسمى بالربيع العربي. نظرا لارتفاع معدل العنف وممارسة العنف بشكل علني والتعبير عن الغضب بشكل مبالغ فيه، ناهيكي عن الأزمات الاقتصادية اللي مر بيها أو مرت بها المنطقة العربية بالكامل، بالإضافة إلى تصدير العنف الخارجي للوطن العربي، بالإضافة إلى الخطاب الديني السيء الذي لسنوات طويلة كان بيحرض على العنف بشكل علني.
وهذا يعني هذا أثر سلبا، يعني نحن نعلم أنه الدول التي فيها الحروب،
طبعا أنا طول الوقت في خطابي الديني بدلا من الحديث عن التسامح والتصالح والإنسانية والمحبة، بتكلم طول الوقت عن وأعدوا لهم من الخيل ما استطعتم وقاتلوهم، إذا لقيت امرأة غير محجبة عنفها، وإذا رأيت كل دي حاجات وترسبات بتخلي الإنسان بطبيعته يتحول لكائن عنيف حتى دونه، يعني من غير ما هو نفسه يبقى فاهم أو عارف.
نعم.
فعلا بيتحول لشخص عنيف، يعني
لأنه في هذه المرحلة الوعي لن يدخل.
كمان عندك نسبة كبيرة من الأمية ونسبة كبيرة من عدم الوعي والثقافة بشكل جيد علشان يقدر يستوعب انه العنف. وبعدين حاجة تانية مهمة جدا، انه احنا بقالنا فترة في الوطن العربي عينينا تعودت تشوف العنف وتشوف الدم وتشوف القتل، وبقينا دلوقتي يعني زمان لو نتذكر كنا بنسمع عن جريمة قتل بنعتبرها حدث جلل، ودلوقتي لا، انت ممكن تسمع عن جريمة قتل شاب لوالدته وما بقيتيش تتخضي، يعني الموضوع ما بقاش مخيف، ودي كارثة. كارثة انه انا اعنف واشرف جريمة في القانون ما بقيتش بتهز المشاعر زي الاول.
أستاذة دينا، يعني في حالة ما إذا ثبت تعاطي المجرم القاتل للمخدرات أو الحبوب المهلوسة، وأغلب الجرائم يرجعها الناس إلى أنه شخص متعاطي أو مريض نفسي، كيف يتم الحكم عليه في القانون المصري؟ لاسيما وكما تعلمون أن ارتفاع هذه الجرائم أثبتت بالإحصائيات أن أغلب القائمين بها ممن يتعاطون المخدرات.
القانون المصري وضع حالات محددة على سبيل الحصر وليس المثال، يعني
نعم.
على سبيل الحصر هي حالات محددة لتخفيف عقوبة القتل أو إلغاء العقوبة أصلا، زي أنه يكون حد فاقد الأهلية، فاقد عقله، مجنون. لكن أنه يتعاطى المخدرات ويرتكب جريمة قتل، بالعكس المشرع وضع عقوبة أكثر شراسة وأكثر
تجديدا،
لأنه كده أنا يعني أنا عشان أخفف العقوبة عن مرتكب جريمة تعاطى المخدرات، يعني أنا كأني بقول لكل الناس تعاطوا مخدرات وقتلوا عادي، فلا طبعا العقوبة مشددة في متعاطي المخدرات الذي ارتكب جريمة قتل. وعندنا قضايا رأي عام كتير جدا كان فيها مثال من هذا الأمر، يعني وتمت العقوبة بشكل مغلظ.
نحن في سياق جرائم القتل، يعني أنتم كقانونيين كيف تنظرون للأحكام المتعلقة بالعقوبات في جرائم القتل بالتحديد؟ يعني ما هي المواد التي يجب أن يعاد النظر فيها لردع أكبر لمثل هذه الجرائم؟ يعني كما ترون حتى لو أن العقوبة مشددة ولكن الجريمة في تزايد مخيف.
عقوبة القتل أقصى عقوبة لها بتبقى الإعدام، ولكن للأسف بعض الجمعيات والحقوقيين وخلافه بينادي بإلغاء عقوبة الإعدام تماما من التشريعات العربية، لكن أنا ما أقدرش ألغيها لأنها عقوبة مغلظة، وفي بعض الأحيان عندما يتم تفشي أو انتشار لنوع جريمة ما بشكل مبالغ فيه فلابد أن أضع عقوبة مغلظة للحد من هذه الجريمة. طيب أنا عندي جريمة القتل دي، ما أنا يعني إذا شخص أقدم على قتل الآخر بدون وجه حق أو بوجه حق ولم يلجأ إلى القانون، ما أعتقدش أنه أنا هقدر ألغي عقوبة الإعدام لشخص قرر وأصر وترصد للآخر من أجل قتله. في نقطة، النقطة الثانية أو في يعني من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين النقاش فيها ولابد أن يتم طرحها في البرلمان المصري، هي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية بفكرة أنه إذا متعاطي للمخدرات لا يجوز أن تصبح عقوبته من 5 لـ7 سنوات فقط، بالعكس ده أنت لازم تشددها أكتر من كده، لأن هو ارتكب جريمتين مش جريمة واحدة، أنه تعاطى المخدرات ونتيجة لتعاطيه المخدرات ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار أو بدون. دي برضو أو العقوبات المحتاجة تغليظ أكتر من 5-7 سنوات. إنهاء حياة الآخرين بدون وجه حق يستحق عقوبة مشددة.
هل برأيكم أن تشديد العقوبة سيحد من هذه الجرائم أو على الأقل يعني يقلل منها نسبيا، أم أنه بات من الصعب التحكم في تصرفات الأشخاص من خلال العقاب والقانون؟
خلينا نعترف أنه المنطقة العربية وخاصة إذا هتكلم عن مصر والإمارات مثلا بالأخص بدأ يبقى في استراتيجية عربية مشتركة للتوعية وللانتماء الوطني والعدم العنف أو ضد المرأة وضد الأطفال، وابتدينا نتكلم بشكل مختلف شوية عن زمان. طيب هل أنا عندي عوامل هي اللي تسببت في ارتكاب أو ارتفاع معدل هذه الجرائم؟ طبعا بالتأكيد عندي أزمات اقتصادية، عندي إحباط، عندي أزمة كورونا بالمناسبة اللي خرج منها الناس كلها عندهم اكتئاب وعندهم حالة نفسية غير متزنة وغير سوية يعني.
نعم.
أنا محتاجة أعيد صياغة تربية الأبناء والأطفال من أول وجديد، لأنه حتى الأطفال بقينا بنسمع عن جرائم قتل بترتقب قالوا بين بعض في المدارس، ودي كارثة تانية. محتاجة الأسرة عليها عامل الأول والأخير بأنها تقوم أخلاق أطفالها وأنها تزرع جواهم الإنسانية والمحبة والتسامح، ومش السلبية، تفرق كتير جدا. محتاجة دراما تكون كويسة تبطل تطلع لنا مشاهد من العنف والقتل والخناق طول الوقت والتشويه. محتاجة استراتيجية قومية للأطفال، الطفل هو أهم، إذا أنت ما رسختيش جواه القيم دي مين هيرسخها يعني؟
خصوص
فإحنا في خطوات إن إحنا نحد من هذه الجريمة، سواء كان بتغليظ العقوبات أو بالتوعية المباشرة. لكن طبعا السوشيال ميديا ما تنسيش إنها بتلعب عامل كبير جدا بأنها بتحاربك طول الوقت في قيمك وأخلاقك، وهي اللي بدأت تصدر لك النوع ده من الجرائم اللي هي حديث عليك يعني. انت مش يعني احنا مش مجتمعات دموية بطبعها يعني.
نعم، كما قلت يعني سابقا كنا لما نسمع جريمة قتل يهتز المجتمع كله، مجتمع الولاية في حد ذاتها أو مجتمع الدولة. اليوم نحن نستمع إلى ونرى جرائم يعني لا يتقبلها لا العقل ولا المنطق، خاصة فيما يتعلق بجرائم الأصول، يعني هذا أمر بحد ذاته يتطلب الوقوف.
كارثي طبعا طبعا.
شكرا لك المحامية المصرية دينا المقدم على هذه المداخلة، ونتمنى أن يتم نشر الوعي، لأنه عن طريق الوعي يسود السلم والأمان في المجتمعات.
العفو شكرا لكم وبالتوفيق، ودايما هنفضل طبعا بنوعي الناس، وهنفضل دايما بنفهم الأطفال بأنه إحنا نحن بحاجة إلى السلام أكثر من القتل والعنف.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، احتفلت العاصمة السعودية الرياض بعيد الهالوين هذا العام في حدث وصفته الصحافة الأجنبية بالمميز، بينما أعرب بعض السعوديين عن امتعاضهم من هذا الاحتفال الدخيل على المجتمع.
فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير إن احتفالات عيد الهالوين في السعودية تؤكد على حدوث تغييرات كبيرة، حيث كانت السلطات مسبقاً تقوم باعتقال كل من يقوم بمحاولة إحياء هذه الفعالية، منوهة بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصور وقائع مصورة توثق الاحتفالات ويك أند الرعب، كما أطلق عليه، مخلفة سخطا عارما حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.
فهناك من أشاد بهذه الاحتفالات معتبرينها فرصة للاستمتاع، في من انتقدها آخرون مستنكرين إقامتها في بلاد الحرمين على حد تعبيرهم كونها تخالف قيم وركائز الدين الإسلامي.
ضاع المسلمون وباتوا ضلال، وصار الحرام في عرفهم حلال.
تجدر الإشارة إلى أن الهالوين بدأ كمهرجان وثني ينطق باسم سهوين، واحتفلت به شعوب الكلت في إيرلندا وبريطانيا القديمة.
وهؤلاء الكلت اعتقدوا بوجود حاجز بين عالم الأحياء وعالم الأموات، وأنه يزول أو يكاد في عشية ساهوين، أي في 31 من أكتوبر من كل عام، فأرواح من رحلوا في العام المنتهي تكون عالقة ولا تغادر إلى العالم الآخر إلا في تلك الليلة، كما تأتي الأرواح الراحلة فتزور أهلها، لذا وضعوا كراسي فارغة حول الموائد وتركوا أبواب البيوت مفتوحة.
أما الأرواح الشريرة فقد أشعلوا النيران على قمم التلال لطردها، وارتدوا الأقنعة لكي لا تتعرف عليهم. وبسبب قدوم الأرواح فإن هذه أفضل فترة للذهاب إلى الكهنة لمعرفة الأخبار المستقبلية عن الصحة والزواج والموت.
ومن جهة أخرى انتقد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين، وصفاً إياها بكارثة أخلاقية تضرب القيم العربية والإسلامية.
وإلى مصر، حيث توفي الشيف المصري الشهير أسامة السيد بعد صراع مع المرض عن عمر 65 عاما، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتفاعل عدد من المتابعين مع آخر منشور له، إذ كتب في 21 من سبتمبر أيلول الماضي منشوراً يطلب فيه من المتابعين تذكره بالدعوة، وكتب: تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.
وتحولت صفحة الشيف الطباخ المصري إلى دفتر عزاء من محبيه ومتابعيه عقب الإعلان عن وفاته. والشيف أسامة السيد مصري الجنسية تعرف على موهبة الطبخ بعد أن أنهى دراسته بمعهد الفنادق بالعاصمة المصرية في عام 1979، والتي تفرض على طلابها تعرف على جميع خدمات ومرافق الفندق.
ونبقى في مصر، حيث شغلت عاملة نظافة من محافظة الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد عثورها على شيك بمبلغ 1,000,000 جنيه داخل حمام سيدات، وسارعت لرده إلى أصحابه حتى تخلي مسؤوليتها وتؤدي واجبها.
وأصيبت بالدهشة من ضخامة المبلغ، وهو 1,000,000 جنيه، لكن دهشتها تضاعفت عندما اكتشفت أنه محرر لحامله ويمكن لأي شخص صرفه من البنك.
يعني هنا يعود يمكن لأخلاق هذه العاملة في رد الأمانة والتصرف بهذا النبل، حقيقة مبلغ ليس بالقليل ومغري، خصوصا لي يعني هي عاملة نظافة، شخص بسيط وبحاجة للمال، ورغم ذلك أعادته إلى أهله. هذه العاملة قالت إنها لم تفكر كثيرا ولم يغرها المبلغ في خيانة الأمانة، رغم أن لا أحد يستطيع أن يعرف بالواقع، وكان يمكن أن تذهب إلى البنك وتقوم بصرف المبلغ الذي يمكن أن يحل كل مشكلاتها ومشكلات عائلتها، لكنها رفضت هذه المغريات وقررت تسليمه للإدارة من أجل العثور على صاحبته. نرجو أن تكون صاحبتها قد قدمت لها مكافأة بعد رد الأمانة.
وإلى روسيا، حيث احتفلت يوم الجمعة الماضي بعيد الوحدة الشعبية بمناسبة ذكرى قيام وحدات المقاومة الشعبية الروسية بقيادة كوزمان مينين ودميتري بوجارسكي بطرد القوات البولندية من موسكو في 4 نوفمبر عام 1612.
وبمناسبة هذا العيد الذي تم تبنيه رسمياً عام 2004، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا وممثلين عن المنظمات الشبابية إكليل زهور على نصب تذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء وسط موسكو.
وفي سوريا، شهد مسرح دار الأوبرا في دمشق لوحات فنية مزركشة بألوان الفرح والانتصار والرقصات المعبرة عن التاريخ العريق لروسيا بمناسبة العيد الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية، وسط حضور غير مسبوق لكبار المسؤولين السوريين والروس.
وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة المشوح في تصريح لمراسلنا في سوريا قالت: نحن نفتخر بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات السورية الروسية وبالدعم الروسي المقدم لسوريا للانتصار على الإرهاب.
رقم قياسي جديد، أكبر تجمع لأشخاص يحملون نفس الاسم واللقب، حطموا رقماً قياسياً بمجرد جلوسهم داخل نفس القاعة. على اختلاف دروبهم في الحياة، اجتمع 178 شخصاً يحملون نفس الاسم واللقب هيروكازو تاناكا داخل قاعة في طوكيو، بينهم طفل في الثالثة ورجل يبلغ من العمر 80 عاماً، بهدف تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس. الرقم القياسي المسجل سابقاً كان لتجمع من 164 امرأة يحملن اسم مارتا ستيوارات، وفشلت محاولات أخرى لتحطيم هذا الرقم في وقت سابق.
ونختم حلقة اليوم بتقرير عن القادة الست للثوار الجزائريين. في الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المباركة، يتذكر كل الجزائريين أسماء القادة الست الذين فجروا هذه الثورة المباركة بفضل عزمهم وتضحياتهم من أجل استرجاع كرامة وحرية البلاد.
ستة من خيرة رجال الجزائر اجتمعوا في 23 من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 1954 ببيت المناضل مراد بقشورة بالجزائر العاصمة بحي لابوانت، ودرسوا سبل تفجير ثورة التحرير.
مصطفى بن بولعيد الذي لقب بأبو الثورة وأسد الأوراس، ومن مقولاته الخالدة: عندما تنتهي الحرب ويرتقي الشهداء يخرج الجبناء للحديث عن بطولتهم. تم اغتياله في 22 من مارس عام 1956 في ظروف غامضة.
العربي بن مهادي حكيم الثورة التحريرية كان من الأوائل الذين انضموا إلى المنظمة السرية للمجاهدين التي تأسست عام 1947، ومن مقولاته الشهيرة: إننا سننتصر لأننا نمثل قوة المستقبل الزاهر، وأنتم ستهزمون لأنكم تريدون وقف عجلة التاريخ. تم إعدامه بطريقة وحشية على يد الجنرال أوساريس، الذي خرج للرأي العام يقول أن العربي بن مهيدي انتحر داخل السجن، وتبقى جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الشعب الجزائري وصمة عار تاريخية.
محمد بوضياف أو السيد طيب كما كان يطلق عليه أثناء الثورة، عام 1953 أصبح عضواً في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ويعد أكبر رموز الثورة التحريرية وأبرز القادة الجزائريين. تم اغتياله في مدينة عنابة يوم 22 من جوان حزيران عام 1992.
وكريم بالقاسم أسد جرجرة ابن مدينة تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة، كان من المتسلحين بفكرة أن الثورة هي الخيار الأنسب الوحيد لطرد المستعمر، وكان مسؤولاً عن حزب الشعب الجزائري بمنطقة القبائل، وتم اغتياله بعد الاستقلال بأحد الفنادق الألمانية بفرانكفورت يوم 18 من أكتوبر 1970.
ديدوش مراد المعروف بالسي عبد القادر، أحد أعضاء مجلس الثورة وقائد المنطقة التاريخية الثانية ولاية قسنطينة بالشرق الجزائري، التحق بصفوف حزب الشعب وهو في 16 من عمره، ومن أقواله المخلدة: لسنا خالدين، سيأتي جيل بعدنا يحمل مشعل الثورة. استشهد عام 1955 كأول شهيد قائد للثورة.
ورابح بطاط من بين مجموعة 22 والقادة الستة الكبار وأحد الأعضاء المؤسسين للجنة الثورية للوحدة والعمل، تولى إعطاء إشارة انطلاق الثورة وسط العاصمة الجزائر. طاردته قوات الاستعمار الفرنسي وحكمت عليه بالسجن المؤبد، ثم أطلق سراحه بعد وقف إطلاق النار في مارس 1962.
نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، ونترحم على أرواح الشهداء الأبرار بكل الأوطان التي عانت ويلات الحروب والاستعمار.
كنا معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو، أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. دمتم في أمان الله وحفظه،
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.